السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فإن من مستحسنات الصنائع في جملة من البرامج التدريبية الحكومية وغيرها وجود ما يسمى بيوم الطالب، وهو يوم يراعى فيه حظ الطالب، ولهم في ذلك مسالك عدة. ومن نفائس إصلاح الخلق وسلوك ما ينفعهم حملهم على ما استجد من الأحوال النافعة لهم في العلم والعمل، كالذي اتفق في القرون الوسطى في تاريخ الإسلام من إحداث المدارس، فإن المدارس لم تكن موجودة في زمن الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، ثم أحدثت بعد ذلك، فشهرت جملة من المدارس الإسلامية التي انتفع بها المسلمون حينئذ، ثم انتقلت إلى غيرهم من الحضارات في العالم، ثم صارت عرفا عاما، فلا يكاد يتلقى العلم اليوم في بقاع الأرض إلا فيما يسمى بالمدارس على اختلاف درجاتها. فالانتفاع بما يحدث من الأحوال الملائمة للخلق فيما يحملهم على ما ينفعهم في الدين والدنيا من مستحسنات الصنائع، ومن جملة ذلك حرصنا على إيجاد يوم في كل فصل دراسي في ضمن برنامج أصول العلم يكون فيه حظ للطالب من هذا البرنامج. وهذا اليوم هو يوم الطالب في الفصل الدراسي الأول من برنامج أصول العلم في سنته الثانية 34 بعد 400 و35 بعد 400. وسيكون جدوله على النحو التالي: أولا، الإجابة عما بقي من أسئلتكم التي تقدم رفعها في الدروس السابقة من هذا البرنامج، وثانيا، برنامج خطابي مختصر يتعلق بأصول العلم، وثالثا، توزيع الجوائز للفائزين الفائقين في الاختبار الماضي، ورابعا، اختبار هذا اليوم عن الدروس الثلاثة التي سبقت في كتب فضل الإسلام والمفتاح في الفقه والقواعد الأربع، وخامسا، تسليم كتب مقررات برنامج أصول العلم، فإنه بحمد الله عز وجل طبعت هذه المقررات في مجلدين، كل مجلد منها فيه المقررات التي في أحد الفصلين، فالجزء الأول فيه مقررات الفصل الدراسي الأول، والجزء الثاني فيه مقررات الفصل الدراسي الثاني، وسادسها أو سادسا الاجتماع على عشاء جامع، فإن القائمين على المسجد تكفلوا جزاهم الله خيرا بعشاء جامع للجميع، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب في ذلك الخير والبركة لنا جميعا. وسيكون الدرس القادم بإذن الله عز وجل في العقيدة الواسطية في درسين إن شاء الله تعالى، أحدهما في الأسبوع المقبل والآخر في الأسبوع الذي يليه، أي في يوم الثامن والخامس عشر من هذا الشهر في التوقيت نفسه من يوم الأربعاء بعد صلاة العشاء. نبتدئ بالإجابة عن أسئلة سبق رفعها فيما سلف. هذا السائل يقول: إن قال قائل على القول بأن الذبح مختص ببهيمة الأنعام، فهل لو قطع حلقوم دجاجة ومريئها ولم يسمي فهل يصح هذا؟ الجواب: إن هذا السؤال لا تعلق له بمسألتنا، ففرق بين الذبح لله وغيره وبين الذبح باسم الله واسم غيره، فهما مسألتان منفصلتان. فنحن كنا نبين مسألة الذبح لله عز وجل وبما تقع به القربة، أما الذبح باسم الله واسم غيره فالحكم فيه واحد، فإن ذبح باسم الله في بطة أو دجاجة أو عصفور أو غير ذلك جاز أكله، وإن ذبحه بغير اسم الله سبحانه وتعالى لم يجز أكله. والذي تقدم بيانه هو اختصاص حصول القربة بالذبح ببهيمة الأنعام، فليس للعبد أن يتبرر بذبح شيء على إرادة إقامة هذه العبادة إلا بذبح واحد من بهيمة الأنعام، ولو ذبح غيرها لغير الله عز وجل فإنه يكون واقعا في الشرك لوجود إرادة التقرب، فلو ذبح حمامة أو عصفورا على وجه التقرب لغير الله عز وجل وقع في الشرك. يقول هذا السائل: هل يكون المتفق عليه في القبول كقبول القرآن يعني في الدرجة، وبصيغة أخرى هل المتفق عليه حجيته كحجية القرآن؟ الجواب: ينبغي أن تعلم أن مورد الاحتجاج الذي يذكر في هذه المقامات له موردان، أحدهما ثبوت النص ورده، والآخر دلالة النص على شيء ما. فورود الشيء وثبوته تارة يكون قطعيا وتارة يكون ظنيا، وكذا دلالته تكون تارة قطعية وتكون تارة أخرى ظنية. والظاهر أن سؤال السائل هو عن درجة الثبوت لا ما يتعلق بالدلالة، فهو يسأل هل ثبوت القرآن، هل ثبوت المتفق عليه المخرج في البخاري ومسلم كثبوت القرآن الكريم؟ يقال إن الواقع في البخاري ومسلم على درجات عدة، فمنها ما هو المتواتر ومنها ما ليس كذلك، والمتواتر عند الأصوليين والفقهاء هو الذي يسمونه بالقطع، وهو الذي يطلق على القرآن حكما، فإن القرآن صار قطعيا في ثبوته لتواتره واستفاضته، فما كان من الحديث متواترا فهو قطعي الثبوت كالقرآن الكريم، وما دون ذلك من أحاديث الصحيحين فإنه ولو قيل بإفادته للعلم كما هو مذهب جماعة من المحققين، لأن الصحيحين تلقي بالقبول في الأمة طبقة بعد طبقة، فإنه لا يبلغ مبلغ ثبوت القرآن الكريم، فإن ثبوت القرآن الكريم لا يخالجه شك من كل وجه لكونه متواترا بالاتفاق، بخلاف أحاديث البخاري ومسلم ففيها ما هو متواتر ومنها ما هو دون ذلك، لكن الأصل في أحاديثهما الصحة أنهما مما تلقي بالقبول، وهذه قرينة دعت جماعة من المحققين كأبي العباس بن تيمية وأبي الفضل بن حجر إلى القول بأن أحاديث الصحيحين ولو كان شيء منها آحادا فإنها تفيد العلم لا الظن. هذا السائل يقول: نرى في العمل من يتوضأ فيخلع جوربه الأيمن ويغسل رجله ثم يجففها بالمناديل ويرتديه مرة أخرى ثم يخلع اليسار ويغسل رجله اليسرى بعدما كان قد جفف رجله اليمنى ولبس عليها الجورب كما سلف، فهل صح وضوءه على الصفة المذكورة؟ متعلق هذا السؤال عند السائل ما تقدم ذكره من الموالاة، لأن رابط الموالاة عند الحنابلة تأخير عضو عما قبله حتى يجف، أو تأخير آخره حتى يجف أوله في زمن معتدل أو قدره من غيره، هذا مذهب الحنابلة، والصحيح في ضابط الموالاة ردها إلى العرف، وهذا هو الذي كان عليه قدماء الحنابلة من الأوائل والمتوسطين. وأما المذهب فهو كما ذكرنا، لكن الذي يترجح بالدليل هو الاعتداد بالعرف، فمتى حكم العرف بأن الموالاة منقطعة حينئذ حكم بأن الوضوء باطل ولا بد من استئنافه، وإن كان غير قاطع في العرف أكمل ذلك. ومثل هذه الصنيعة ليست قادحة في العرف في حقيقة الموالاة، فهو يخرج رجله من الجورب الذي يلبسه ثم يغسلها ثم ينشفها ثم يردها ثم بعد ذلك يفعل كذلك بالثانية، ولكن له متعلق آخر، وهو أن جماعة من الفقهاء اشترطوا أن يكون لبس الخفين عن طهارة كاملة، والطهارة الكاملة لا تتم إلا بغسل الرجل اليسرى، فإذا غسل الرجل اليسرى القدم اليسرى حصلت له الطهارة الكاملة، فحينئذ يلبس الجوربين. فعلى هذا القول يتم غسل قدميه ثم يجففهما إن شاء ثم يدخلهما بعد ذلك، وأما غسل إحداهما ثم إدخالها في الجورب ثم فعل ذلك بالثانية ففيه خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من يرى أن ذلك سائغ ولا يقدح في كمال الطهارة، ومنهم من يرى أنه قادح وأن اللبس لا يكون إلا بعد تمام الطهارة، والأفضل للمرء أن لا يلبسهما إلا بعد تمام الطهارة، والله أعلم. هل يقول هل يصح التقدم على حد الإمام للضرورة كالزحام الشديد في صلاة الجمعة في بعض المساجد في بعض البلاد؟ لا يصح ذلك، الأصل أن المأموم يأتم بإمامه فيكون الإمام متقدما ثم يكون المأموم وراءه، والناس صاروا يوسعون هذا الأمر بضرورات يدعونها، فوقوع الضرورة في ذلك لا يتعلق الحكم فيه بكل أحد، لأن الناس لا رادع لهم إن لم يحملوا على أمور واضحة جلية، ويكتفى في تحديد الضرورة برفعها إلى الجهة المعنية بشأن المساجد. وأما تقدير الضرورة في الأمر العام لكل أحد فهذا مما ينفلت ولا ينضبط، مثاله دعوى طلب الاستسقاء عند حصول الجد، فإن هذا أمر عام في المساجد، فليس لأحد أن يفتئت فيه بأن يقيم صلاة الاستسقاء في مسجد دون سائر مساجد المسلمين، لما يؤول به الأمر بعد إلى التفرق والاختلاف. ومثل هذا الشأن تقدير الضرورات وتسويق العمل بها في الأمر العام، فإن هذا يرجع فيه إلى الجهة المعنية. يقول هل للأيام البيض فضل، وهل ورد فيه أحاديث غير ما ورد في صيام 3 أيام من كل شهر؟ أما من جهة النظر الشرعي فإن الوارد في السنة هو صيام 3 أيام، وورد في حديث جرير وأبي ذر وغيرهما تقدير تلك الأيام 3 بأيام البيض، أي أيام الليالي البيض، فيستحب للإنسان أن يصوم هذه 3 أيام تأكيدا لما ورد فيها خاصة. وأصل السنة هو صيام 3 أيام من الشهر ولو متفرقة، وأما بالنظر إلى أثرها في نفع الإنسان في صحته فإن صيام أيام البيض 3 أنفع للإنسان، لأن الدم يتبيغ فيها ويرتفع، فالأفضل فيها أن يحبس الإنسان نفسه عن الأكل والشراب بالصيام، فيحصل له نفع في ذلك في صحته. ولابن القيم رحمه الله تعالى كلام نافع في ذلك في زاد المعاد. يقول ما هي صفات العالم الكبير والعالم الشاب، وما هي ضوابط الأخذ عن الشاب؟ هذه المسألة جوابها يطول، لكن مما يحسن التذكير به ما ذكره آخرا من قوله ما هي ضوابط الأخذ عن العالم الشاب، وأكتفي بواحد منها لشدة الحاجة إليه، وهو الانتفاع به دون الاستقلال بالأخذ عنه، فإن من نبه من الشباب في أخذه في العلم ينتفع به بالتلقي عنه، لكن لا يستقل بالأخذ عنه بحيث لا يتلقى الطالب إلا عنه، لأن الأمر كما ذكر أبو ابن قتيبة رحمه الله تعالى في تأويل مختلف الحديث من أن الشيطان إلى هؤلاء أقرب ونفوس وحظوظ أنفسهم بها أعلق، أما كبير السن فقد حطمه العلم والورع وتقادم السنين فالشيطان منه أبعد. فلا ينبغي أن يكون الأخذ عن طالب العلم الناشئ من المجيدين الشباب إلا بقدر ما ينفعك دون أن تستقل بالأخذ عنه عن العلماء الكبار في السن، فإن العلماء الكبار في السن لهم من طول التجربة وكثرة الممارسة وورود الوقائع والحوادث عليهم ما ليس لغيرهم، فهم أعرف بالمآلات ممن دونهم، فتنتفع بالعالم الشاب لكن تجعل لك أخذا عن العلماء الكبار، ويتأكد عدم الاستقلال فيما إذا وقعت الحوادث والنوازل المتجددة فيما يتعلق بالشأن العام، فإن الملاذ فيها هو إلى العلماء الكبار في السن، لأن الوصف المرجح بين هذا وذاك ليست وفرة العلم، وإنما المرجح هو وفور العقل وطول التجربة، وهي عند كبير السن ولا توجد عند صغير السن مهما أوتي من العلم، فإن العالم الكبير في سنه تجدد عليه من الحوادث والوقائع ما لم يمر نصيفه ولا أقل من ذلك على طالب العلم الشاب، فينبغي ملاحظة هذا ورعايته رغبة في حفظ دين العبد. يقول هذا السائل: ما ضابط النوم الثقيل؟ ضابط النوم الثقيل أنه هو الذي يزول به الإحساس المسمى بالشعور، فلا يحس النائم حينئذ على أي حال قائما أو قاعدا أن حوله أحد يتحدث أو يفعل فعلا، فمتى غاب عمن حوله صار النوم ثقيلا. يقول: لو أخرج الإنسان ريحا هل يلزمه استنجاء أو استجمار قبل أن يتوضأ؟ لا يلزمه ذلك، بل الأمر كما ذكر الإمام أحمد أنها بدعة، فإنما يستنجي المرء ويستجمر إذا خرج منه بول أو غائط، أما الريح فلا، إلا أن تكون ريحا رطبة، والريح الرطبة هي التي يخرج معها بعض الخارج ولا يتميز، فهذه مثلها لها حكم الاستنجاء. يقول: إذا غسل يديه الثنتين وبعدما جفت الأولى بدأ يشرع بمسح رأسه فما الحكم؟ الجواب إن هذا حتى على مذهب الحنابلة غير قادح في الموالاة، لأنه لم يجف العضو الذي قبله وهو اليدان، وجفاف اليدين جفافهما معا، فإن جفت الأولى بقيت الثانية على حالها، فحينئذ لا يقطع ذلك الموالاة. يقول: نرغب أن تجزون في الكتابين، يعني المفتاح والقواعد الأربع، هذا فاتنا ذكره، قد أجزت من حضر الدرسين بروايتهما عني. يقول: ما حكم الجماعات في الإسلام؟ تقدم بيان هذا الأصل في فضل الإسلام، وأن الله عز وجل أمرنا بأمر جامع وهو لزوم الجماعة وترك التفرق والاختلاف، قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فالواجب على العبد أن يلزم جماعة المسلمين وأن يحذر التفرق والاختلاف، وهذه إلماعة مناسبة للمقام، وقد لا تكون مناسبة للمستفتي، لأن المستفتي المريد نجاته مثل هذه المسائل المدلهمة يفزع إلى من ذكرنا نعته من العلماء الكبار الذين هم أوفر عقلا وأكمل تجربة. يقول: ما حكم مس الزوجة لذكر زوجها؟ هل ينقض الوضوء أم لا، سواء بشهوة أم بدون شهوة؟ تقدم في المفتاح في الفقه أن مس الذكر لا ينقض الوضوء في أصح قولي أهل العلم، وإنما يستحب الوضوء منه. يقول: ذكرتم أن الشرك الأصغر هو ما يزول به كمال الإيمان، هل المقصود به كمال الإيمان الواجب أو المستحب؟ المقصود به كمال الإيمان الذي يطالب به كل أحد، وهو الواجب، لأن المستحب قدر زائد. ومثل هذا الإطلاق موجود في كلام أهل العلم، فإن أهل العلم يطلقون كلمة يريدون بها ما يطالب به كل عبد لا ما زاد عليه، والذي يطالب به كل عبد هو كمال الإيمان الواجب. وتجد مثل هذه العبارة في كلام آخرين، فاجعل منك على ذكر أن مثل هذا الإطلاق يراد به ما يطالب به كل أحد لا ما يقع تبررا وتطوعا بالزيادة، وهو ما يتعلق به الاستحباب. يقول: ورد عن ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فهل من الممكن أن نعرف شيوخكم وعمن أخذتم العلم وماذا أخذتم من العلم؟ ثم بعد ذلك هل ستعرف أنني يؤخذ عني العلم أم لا يؤخذ عني العلم؟ مثل هذا الأمر مما يقع فهمه غلطا، لأن المبتدئ لا يستقل بمعرفة من يصلح الأخذ عنه، ولو عرف شيوخه أو عرف من أخذ عنه العلم وما العلوم التي أخذها. وحال ملتمس العلم حالان لا يخرج عنهما: الحال الأولى أن يكون مبتدئا في العلم، فهذا يسترشد بمن يوثق بعلمه من العلماء الأكابر، ولذلك كان من مضى إذا أراد أحدهم أن يطلب العلم أخبر والده أو من هو قائم على شأنه وهو أكبر سنا منه، وهو يعلم علماء البلد ممن ظهر فضله ونبله وشهر تعليمه، فيأخذ بيده إليه ويشاوره في أمره فيرشده إلى ما يصلح له. والحال الثانية أن تكون له أهلية في تمييز ما يتلقى، فمتى وجدت هذه الأهلية؟ بعد حال الابتداء، فإنه حينئذ يمكنه أن يميز ما يلقى إليه من العلم تارة بالكتب التي تدرس وتارة بالمسائل التي تذكر، لأنه ابتدأ أخذه للعلم عمن يوثق به. ولهذا كان من مضى من الطبقة السابقة يوجد فيهم هذا الأمر واضحا جليا، فمن تلك الأخبار أن بعض ملتمسي العلم ممن كان صغيرا، وهو الشيخ محمد السبيعي مد الله في عمره قاضي التمييز السابق، أراد أن يذهب إلى الرياض، فقال لوالده: أريد أن أطلب العلم في الرياض. فأخذه والده إلى الشيخ محمد بن إبراهيم، لأن هذا المبتدئ لا يميز عمن يؤخذ العلم، لكن والده يعرف المعلم الذي ينفعه. فلما جاء إلى الرياض ورأى الشيخ محمد معلوماته لم يدخله في حلقته، وأمره بأن يلتحق بحلقة أخيه الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم، وأن يقرأ عليه المختصرات في التوحيد والأجرومية في النحو والرحبية في الفرائض، فترقى هكذا حتى حصل العلم الذي حصله، فكذلك كانوا يفعلون. فمتى كان المرء مبتدئا استرشد بوالده، فكما تسترشد بوالدك في الذهاب إلى الدراسة النظامية، استرشد بوالدك في الذهاب إلى العلماء الذين يؤخذ عنهم العلم، وهو له من البصيرة والاستئناس بأهل العقل والتجربة ما يعينك. وأما أنت في حال الابتداء فلا يمكن أن تستقل باختيار من تحمل عنه العلم، والناس بفطرتهم يميزون العلماء، فإن الله عز وجل تكفل بإظهار دينه، ومن إظهار دينه أن الله عز وجل يجعل لأهل الحق من العلماء ما يدل عليه. ومن تلك الأخبار أن رجلا أخبرني أنه مرة لما في ابتداء صلاحه زين له أن يذهب إلى بلد من البلدان خارج هذه الدولة، فتشفع بجدته عند والده ليأذن له بالذهاب، فقالت له جدته وهي امرأة عجوز في مدينة بعيدة عن حواضر العلم، قالت: نعرف أن الذي يريد العلم إما أن يذهب إلى الرياض عند الشيخ ابن باز أو يذهب إلى عنيزة عند الشيخ ابن عثيمين. هذه عجوز، لكن العلم والحق ظاهر لا يحتاج إلى فلسفة زائدة، هو ظاهر وأهله ظاهرون لا يحتاجون إلى تكلف، والحمد لله رب العالمين. هذه البلاد ميزها الله عز وجل بأهل علم وفضل، يأخذ طالب العلم عنهم علمه. وأما ما بعد ذلك من السؤال من شيوخك وماذا أخذت من العلم وماذا ونحو ذلك. هذه الأمور ليست معروفة في قطرنا، وما كان أهل العلم يفعلون ذلك. ولو أنكم رأيتم الترجمة التي أملاها الشيخ عبد العزيز بن باز عن نفسه، قال: كثر طلب الإخوان علينا في أن نملي شيئا من ترجمة حياتنا، فأقول أنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى في ترجمة. هو أخبر أن بعد الإلحاح الإخوان، وهذا كله بعد عمر 65 وممكن أيضا 70، أما ما دون ذلك كانوا يحبسون أنفسهم عن هذه الأمور لأن فيها شهودا لحال النفس، وإذا أراد الإنسان أن يعرف بنفسه عرف بإيجاز. وأما الآن صار من الفتنة ما اجتره بعض الخلق من خارج هذه البلاد، من البلاد الغربية وغيرها، بما يسمى بالتعريف بالمحاضر، يعني الذي يلقي المحاضرة فيقدمون بين يديه ويقولون هو فضيلة الشيخ المحدث فلان ابن فلان ابن فلان نشأة صالحة وتلقى العلم عن شيوخ بلاده إلى آخر هذا الكلام. هذا العاقل ما يرضى يقال بين يديه هو فضيلة الشيخ فلان ونشأ نشأة صالحة. أما الآن لما للأسف مرجت العهود وتغيرت الأحوال صارت هذه الأمور عند الناس عادة. ومن الأخبار التي اتصل بعلمها أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى ورده خطاب من رئيس محاكم أبها شيخنا الشيخ إبراهيم الحديثي رحمه الله تعالى، وقد كتب في آخر هذا الخطاب الشيخ إبراهيم الحديثي. فقال الشيخ ابن باز اتصلوا عليه، فكلمه الشيخ ابن باز قال: يا شيخ وردنا خطاب من عندك في كذا وكذا. قال: نعم يا شيخ هذا الخطاب من عندي. فقال الشيخ في آخر الشيخ إبراهيم الحديثي قال: والله يا شيخ ما كتبت أنا، كتبها ولدي. قال: ما كتبت أنا، ما كتبت لأني كنت مريض وولدي كان نائبة في المحكمة، فحرر الخطاب على اسم الشيخ وكتب عن أبيه الشيخ وهو شيخ. لكن الشيخ ابن باز انظر استعظم أن يقول أحد من العلماء يقول عن نفسه الشيخ. ومن تلك الأخبار الذي ذكرته لكم يعني في قصة الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف والشيخ سعد، ومنها أيضا أن الشيخ عمر بن محمد بن سليم رحمة الله عليه جاء في عهد الشيخ عبد الله بن حميد واقع في القضاء في الخصومة بين متخاصمين في أرض، فقال أحدهما: إن هذه الواقعة قد حكم فيها القاضي السابق عمر بن سليم ولدي صك منه، فأمر الشيخ بإحضار الصك، فجاهد الرجل بالمدعى عليه بالصك وعرضه على الشيخ وقرأوه عليه، قرأوه على الشيخ عبد الله بن حميد. فقال الشيخ عبد الله: ننظر ونرد لك وتجون في وقت آخر. ثم سأل الشيخ كتبة المحكمة الموجودين ممن كان مع الشيخ هذا الكتاب خط الشيخ عمر بن سليم ولا ما هي بخطه، اتفقوا على أنه خطه. ثم استدعى بعض طلاب الشيخ عمر بن سليم الذين هم خارج القضاء ودائرته فعرض عليهم الكتابة وقال لهم: هذه الكتابة هي كتابة الشيخ عمر بن سليم وهذا خطه، فاتفقوا جميعا على أن هذا خط الشيخ عمر بن سليم. فلما جاء موعد الجلسة بين المتخاصمين قال الشيخ لحامل الصك: نحن ترى عرفنا الموضوع كله، وما اعترفت وقصرت ولا تراني سجنتك. قال: يا شيخ أنا بعترف بس تجعلني في أمان. قال: أنت في أمان لكن علمني وش سالفتك. قال: بقيت 3 سنوات وأنا أخذ من صكوك الشيخ عمر وأقلد خطه حتى أتقنت خطه، فكتبت هذا الصك المزور 3 سنوات. فلما حكم الشيخ في القضية وخرجوا من عنده قال له كتبة المحكمة اللي كانوا مع الشيخ عمر بن سليم، قالوا له: يا شيخ كيف عرفت وأنت أعمى؟ قال: لأن آخره مكتوب الشيخ عمر بن محمد بن سليم، والشيخ ما يكتب عن نفس الشيخ، يقول آخره مكتوب الشيخ عمر حرره الشيخ عمر بن محمد بن سليم، والشيخ ما يكتب عن عمره شيخ. والآن بعض الإخوان يأتوننا يقولون الشيخ فلان يقول كذا ويسوي كذا وكذا، وأنت تنقل أشياء هذه. نحن ننقل على من كان عليه الجادة قديما، الناس حدث لهم تغير واختلفت أحوالهم، لكن العلماء الذين كانوا من قبل كانوا يعرفون قيمة العلم وقيمة الدين وهمية الدين، وإذا حصل نقص في بعض الأزمان ينبغي تصحيحه وإصلاحه، ما ينبغي البقاء عليه. مثل يعني بعض الإخوان قد يستغرب بعض هذه الأشياء، مثل الإخوان يجلسون معنا وظهورهم إلينا وننبههم إليها، يقول: يا أخي ما سمعنا أحد من المشايخ، كل الناس تجي تحضر الدروس وجالسين ظهورهم إلى هذا، فكم ماذا؟
فكان ماذا إذا أخل بعض الناس بالأدب واستمرأ بعض المعلمين؟ ليس هذا أصلا، لكن قبل ما يفعلون هذا، ولا يجلس الطالب بظهر شيخه ويجعل له ظهر شيخه، أنت في المجلس ما يجلس أحد عندك بهذه الصورة. فالمقصد العبرة أن الإنسان إذا أراد تكميل هذه الحقائق ينظر إلى المقتدى بهم بمن سبق والحال التي كانوا عليها، وينظر إلى ما كان عليه السلف رحمهم الله تعالى فيقتدي بطريقة فإنها أسلم وإن تغيرت أحوال الناس. يقول هذا السائل: يقع لطالب العلم أن يكون مشتاقا منتظرا لبعض الدروس دون بعض، وبعضها يتعجل الخروج منها، فهل في ذلك خلل؟ الجواب: إن كان الحامل له على ذلك حصول النفع من تلك الدروس دون غيرها فهذا لا بأس به، وينبغي أن يجاهد الإنسان نفسه في الصبر على العلم ولو كان الانتفاع قليلا من معلم وكونه كثيرا من آخر، فينبغي أن يصبر لأنه بهذا الجلوس يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة، فينبغي أن يحرص عليها ويجاهد. الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. يقول: ذكرتم في المتن التشهد الأخير والجلوس له والتسليمتين، فذكر التشهد الأخير ألا يكفي عن قول الجلوس له والتسليمتين؟ لا يكفي له لإمكان إيقاعه حال القيام، لأن التشهد الأخير هو قولي والجلوس له والتسليمتين فعلي، فلا بد من الإتيان بهما في العبارة لاحتياج المصلي إليهما في الركنية. يقول: معذرة شيخنا الحبيب، عبارة أن الله موجود غير صحيحة، لأن الله الواجد لكل شيء، ولأن الموجود لا بد له من واجد أوجد. يقول: لأن الله الواجد لكل شيء، يعني الموجد يقصد، لأن الله الموجد لكل شيء، ولأن الموجود لا بد له من واجد أوجده. هذا سؤال ولا وش ذا؟ يقول: عبارة أن الله موجود غير صحيح، هذا من سؤال إنسان يسأل، أما بعلم هي بهذه طريقة التعليم. طريقة التعليم أن تتيقن أن الكلام الذي تقوله صحيح، وهذا الكلام ليس بصحيح، لأن صفة الوجود وغيرها من الصفات هي صفات ثبوتية في الحياة. إذا أثبتنا لله سبحانه وتعالى الحياة وهي صفة من صفاته، فإن الله عز وجل جعل هذه من صفته الثبوتية المتعلقة بذاته، فهو سبحانه وتعالى اتصف بها، لا أن غيره منحه الحياة فصار الله سبحانه وتعالى حيا. ويبين ذلك لك الحديث الذي في صحيح مسلم من حديث الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنها، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك منك، فهو يستعيذ بالله من الله سبحانه وتعالى. فصفة الوجود هي صفة ثبوتية من صفات الله عز وجل التي اتصف بها في ذاته لكماله، وهذه الصفة تذكر على وجه الخبر عن الله سبحانه وتعالى. وأما الذي اختاره الله عز وجل لنفسه من المعاني الدالة على ذلك فهي اسم الحق وصفة الحق، ذلك بأن الله هو الحق، لكن يقال خبرا عن الله عز وجل بأنه موجود. ذكر هذا المعنى أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم. يقول: هذا كاتب السؤال في منديل، جزاه الله خير، ربما وجد إلا منديلا، لكني لما رأيت ذكرني بشيء يسمونها الرسائل الحريرية. هذه رسائل كانت بين بعض العلماء في الجهاد ضد الإنجليز في الهند، فكانوا يستعملون الخامات التي من الحرير لأجل أن يمرروا هذه الرسائل، فيراها الجند الإنجليز يظنونها خاما للبيع، فتمشي هذه الرسائل وتصل بينهم. فهذا الأخ جزاه الله خير ذكرنا بتلك الواقعة. يقول: ليس المعروف عن ابن تيمية هو التوقف في مسألة النذر بسبب تعارض مدح من أوفى به وكونه منهيا عنه كما جاء في الحديث؟ لا، ليس هذا هو المعروف، والذي نسب هذا إلى ابن تيمية فقد أخطأ عليه، وإنما توقف ابن تيمية عن التحريم مع جزمه بالكراهة، فهو توقف عن معنى خاص وهو التحريم، أما الكراهة فهو يقطع بها. فإن تلميذه ابن مفلح رحمه الله لما ذكر المذاهب ذكر كلام ابن حامد كأنه مكروه، ثم قال: وتوقف شيخنا في تحريم، يعني بعد جزمه بالكراهة، فهو يرى أنه مكروه ويتوقف في التحريم. وكلام أبي العباس بن تيمية يعول في معرفة في المسائل الفقهية على ما في كتاب الفروع وغير من كتب ابن مفلح، لأن أبا العباس له كلام متعدد، وكان أعرف الناس بكلامه في مسائل الفقه هو تلميذه ابن مفلح، شهد له ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول هذا السائل: يقول: حديث من كان له شعر فليكرمه، هل هو مقتصر على شعر الرأس أم اللحية؟ هذا الحديث لا شعر، وهو حديث صحيح رواه داود وغيره، فكل شعر يؤمر بإكرامه وذلك بمشده وتطيبه وغير ذلك من وجوه الإكرام. يكون هذا من المعروف الوارد في السنة أن أهل الجنة يتحسرون على ساعة لم يذكروا الله فيها ليرتفعوا درجة في الجنة. السؤال: أليس من العذاب الحسرة؟ وكيف يكون ذلك في الجنة؟ الجواب: إن الحديث الوارد في ذلك وهو حديث ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة لم يذكر الله سبحانه وتعالى فيها، فالحديث الوارد في ذلك ضعيف، ولو قيل بصحته فإن هذا الحديث محمول على حالهم عند الموقف، ففي حالهم عند الموقف ورود الحساب يكون تكون حسرتهم، وأما في دار الجزاء وهي الجنة فإنه لا حسرة فيها على من دخلها. يقول: ما الرد على من يقول إن الكعبة صنم تعبدونه وتذبحون له؟ الرد عليه أن يقال إن هذه دعوة باطلة، فالعبادات التي تجعل عند الكعبة هي بأمر الله عز وجل لله عز وجل. وفي الصحيح من حديث زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أما والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، يعني الحجر الأسود، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فهو أخبر عن أن هذا حجر وكذا كل الكعبة، وأن ما نفعله من الأحكام المتعلقة بها فهي بأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي تفعل قربة لله عز وجل لا إلى غيره. يقول: ما الدليل على أن الدعاء ينقسم إلى قسمين؟ الدليل على ذلك استقراء الأدلة الواردة في الكتاب والسنة، فاستقراؤهما نتج منه أن الدعاء لا يخرج أن يكون دعاء مسألة أو أن يكون دعاء عبادة. يقول: ما تعريف البراءة وماذا تتضمن؟ أصل البراءة المباعدة والمزايلة، فكل ما يندرج في اسم المباعدة والمزايلة عن الكافرين هو من جملة البراءة، ومنه ما يكون من الكفر عندما يقع فيه العبد، ومنه ما يكون محرما وكبيرة من الكبائر. وأصل البراءة كما قال أبو العباس بن تيمية البغض، وما يتفرع عنه من عدم مجالستهم ولا مقاربتهم ولا مساكنتهم، كل ذلك من الفروع التي ترجع إلى هذا الأصل. هذا السائل يقول: ما هي الصفة الثابتة في رفع اليدين في الدعاء؟ الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين في الدعاء متعددة، وأحسن من بين تلك الصفات هو أبو الفرج ابن رجب في شرح الحديث العاشر من الأحاديث النووية، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: فذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب. فبين ابن رجب عند هذا الحديث الصفات المتعددة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين، وأشهر تلك الصفات عن النبي صلى الله عليه وسلم هو رفعهما مقابلتي الوجه، فيرفعهما مقابلتي الوجه، وهل يكون حال رفعهما مفرقا بينهما أم جامعا بينهما؟ والأظهر أنه يكون جامعا بينهما من غير تفريق، فيضم إحدى يديه إلى الأخرى، فتكون كل واحدة إزاء الثانية لا في بطنها، فلا تجعل في بطنها، وإنما تجعلان متجاورتين، ويجعلهما في قبالة وجهه. وأهل العلم مختلفون في مسألة المقاربة والمباعدة، لكن الذي ذكرته لك هو ظاهر الأحاديث، وهو اختيار الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى. وذكر ابن قاسم أنه لا يعرف العاصم رحمه الله لا يعرف أصلا للمباعدة بين اليدين في الدعاء. هذا يقول: مثل ماذا الغوائل في هذا الزمان التي تفسد الوصول المقصود؟ يعني في الزمان في العلم، من أكثر الغوائل المفسدة للمتزاملين في العلم طرد الاجتماع على غيره، فتجدهم يجتمعون على العلم ثم يطردون هذا الاجتماع بحيث يكونوا دائما، فيجتمعون بعد ذلك على المؤانسة حتى يغدو اجتماعهم على العلم بعد ذلك لأنس أحدهما بالآخر، فإذا غاب أحدهما غاب معه الآخر، لأنهما لم يراعيا ما يقيم المنفعة بينهما من الزمانة، وهو أن يحصر ذلك بما تتحقق به منفعته، وما عدا ذلك من المؤانسة فيكون بقدره. فلهما أن يجتمع مرتين أو ثلاثا في الأسبوع في جلسة أو طلعة أو نحو ذلك. وأما أن يكون دأبهما الاجتماع يوميا على المؤانسة فهذا يؤول بهما إلى أن العلم الذي اجتمع عليه يكون اجتماعهما عليه مؤانسة، فيأنس أحدهما بالآخر فيه، فإذا غاب أحدهما تركه الآخر، أو انقطع أحدهما انقطع عنه الآخر. فالزمالة يراعى فيها الإعانة على حصول المقصود الأعظم من النفع، فإن وجد أنها تخل به فهذا من أعظم الغوائل المفسدة له. نكتفي بهذا القدر، ونواصل إن شاء الله تعالى الجواب عن بقيتها في مجلس آخر، إما بعد الدروس وإما في اليوم إن شاء الله تعالى الثاني الذي يكون في الفصل الدراسي الثاني. بعد هذا يوجد برنامج خطابي مختص، فهناك بعض الإخوة يريدون أن يلقوا عليكم كلمات، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها. مقدمهم وأولهم في من يتحدث أخونا إمام المسجد الشيخ ناصر جزاه الله خير، فليلقي كلمته. موجود الشيخ ناصر؟ تفضل يا شيخ. سلام.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، فوالله ما كان لي أن أتحدث وفي حضرة شيخي، وما ذاك إلا استجابة لطلب فضيلته وفقنا الله وإياه إلى كل خير. أيها الأحبة الكرام، هذه بعض الوصايا التي أوصي بها نفسي وإخواني، وأسأل المولى عز وجل أن ينفع بها القارئ والمستمع. الوصية الأولى: تقوى الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهي وصية الأولين والآخرين بأن يتقوه. وقد خص الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. والتقوى كما عرفها علي رضي الله عنه: الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل. وقد عرفها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقوله: التقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. وأما الوصية الثانية فالوصية بالحرص على طلب العلم الشرعي. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وروى البخاري ومسلم من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال بعض أهل العلم: من لم يفقهه في الدين لم يرد الله به خيرا. وأختم أيها الأحبة الكرام بهذه الوصية، وهي الوصية بالحرص على الدعوة إلى الله تعالى، فهي وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وفي الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم هذا. وأسأل المولى عز وجل أن كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل
وسلم. هنا رجب عبد الرازق.
الحمد لله بارئ النسم وسابق النعم وكاشف النقم ذي اللطف والحكم والجود والكرم، أحمده على ما قضى به وحكم، وأشكره على ما من به وقسم، وأشهد أن لا إله إلا هو، إله أحصى فعلم، ومليك عز فحكم، شهادة أتخلص بها يوم القيامة من جهنم، وأنجو بها في معادي من جميع اللمم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشرف الأمم وأكرم الخلق من القدم، المنعوت بأحسن الشيم، والمبعوث كافة إلى العرب والعجم، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات، وتعبدنا به من الحياة إلى الممات. إخواني طلاب العلم عامة والمغتربين خاصة، عليكم بالعلم والاستزادة منه، فقد أمر الله نبيه بالاستزادة منه في قوله تعالى: وقل رب زدني علما. وبين صلى الله عليه وسلم فضل طلب العلم في الحديث الذي رواه مسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فخذوا العلم من أهله وهم العلماء المخلصون الراسخون، وتعلموا منهم الأدب قبل العلم وحسن الظن بهم، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: فإنهم عن علم كامل نطقوا، وببصر نافذ سكتوا، فمن أراد أن يسلم فليكن هديه كهديهم. فإذا تكلموا تكلم بكلامهم، وإذا سكتوا سكت كما سكتوا. وما أجمل قول أبي حيان الأندلسي رحمه الله: يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإطراف العلوم، ما يدري الجهول أن فيها غرام الحق عن الطريق المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير إلى الله الذي هذه البلاد المباركة التي علم أمكم في تعلمه وتعليمه، كما علمنا وأرشدنا شيخنا الفاضل الشيخ صالح بن عبد الله ابن حمد العصيمي حفظه الله ونفع بعلمه، ونية للعلم رفع الجهل عن نفسه فغيره من النسم، وبعده التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زكن. ثم أسأل الله التوفيق. والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان، ويرده المخذول من حرمانه. لا تشغلنا اللهم بالحرمان، نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة
والسلام. تقدم محمد أو ارفع يمك.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الكرام، لا يخفى على أحدكم شرف العلم وفضله وعلو منزلة طالبه في الدنيا والآخرة، ولا يسع المقام أن نذكر ما جاء فيه من الآيات والأحاديث والآثار، ولكن نتحدث عن فصل من فصوله ولازم من لوازمه، ألا وهو حفظ العلم. فمما تواتر عند العلماء وتوارثوه كابرا عن كابر أن الحفظ أساس العلم، وأن من حفظ المتون حاز الفنون. فلم يزل العلماء رحمهم الله تعالى يحثون على حفظ العلم ويأمرون به. قال عبيد الله بن الحسن: وجدت أحضر العلم منفعة ما وعيته بقلبي ولفته بلساني. وقال ابن الجزري رحمه الله تعالى: وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه. وقال آخر: أأشهد بالجهل في مجلس وعلمي في البيت مستودع، إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للعلم لا ينفع. وذكر عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه قال: حفظنا قليلا وقرأنا كثيرا، فانتفعنا بما حفظنا أكثر من انتفاعنا بما قرأنا. وبلغ من قوة حفظ أحدهم حتى قال عن نفسه، وهو الإمام الشعبي رحمه الله تعالى: ما كتبت سوداء في بيضاء قط، وما سمعت من رجل حديثا قط فأردت أن يعيده علي. وذكر عن الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى قوله: ما كتبت شيئا إلا حفظته. وقال الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى: كل علم لا يدخل مع صاحبه الحمام فلا تعده علما. وإن كنت أيها الكريم ممن يشكو ضعفا في حفظه وقلة في محفوظه، فاسمع كلام أبي عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى حيث يقول: وأي عضو كثرت رياضته قوي، بل كل قوة فهذا شأنها، فإن من استكثر من الحفظ قويت حافظته. ومما يعينكم إخواني طلاب العلم على الحفظ ومراجعته وجود برنامج مصاحب لبرنامج أصول العلم، وهو برنامج عرض المحفوظات المتعلقة بمقررات برنامج أصول العلم، واختير فيها ما لا بد من حفظه منها، وهي 6 كتب. أولها كتاب 3 الأصول وأدلتها، ثم كتاب المفتاح في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ثم كتاب معاني الفاتحة وقصار مفصل، ثم كتاب 40 النووية، ثم العقيدة الواسطية، فكتاب التوحيد. ويعقد هذا البرنامج عصر كل جمعة وسبت بجامع مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه بحي الجزيرة، فأحث نفسي وإخواني الطلاب على الالتحاق به والانضمام في صفوف طلابه. نسأل الله العظيم أن ييسر لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا ويعفو عنا، وأن يغفر لشيخنا ووالديه وللمسلمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
نخ عمر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
الحمد لله عز وجل، وصلى الله وسلم على نبيه المبعوث بالدين الحنيف الأكمل وعلى آله وصحبه ومن دينه حمل. أما بعد، فهذه مقطوعة صغيرة كتبت أبياتها على عجل وأنشدت حروفها على خجل، رغبة ماسة في تحصيل الأجر ومشاركة بناءة في بناء هذا البرنامج النافع. رحل الأحبة عن ربوع الدار، والحزن أشعل جمرة الأفكار، والدمع شق على الخدود طريقه، والحرف عاد يئن بالأشعار. في كل أسبوع أموت صبابة وأحن للأصحاب كل نهار. الليل جنة فقف بنا يا ساري، نوخ ركابك عند ذاك الغار، وانفض غبار الدهر عن جنباته، فهناك مولد أمة المليار. كان الظلام على البسيطة جاثم، والفجر في أحشائه متواري، والحق معتزل يعالج جرحه، مستوحش من صولة الأشرار. فتبددت حتى تبدت للعيان غمامة، مطرا تهل وليس كالأمطار. نظراته بين السحاب وقلبه متعلق بعباءة الإسفار. جاء البشير مؤرج برسالة، جبريل حاملها رسول الباري. اقرأ 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 حروف المجد في كلماتها، واصدع بها في السر والإجهار. وتكشفت حجب السواد وأشرقت شمس تبدد ليلة الكفار. الدين يا قومي منارة عزنا، فحذاري من سبل الضلال حذاري. يمضي بنا ركب الدقائق للردى، وغدا سيعرف صادق ومماري. يا سعد من حاز الكتاب يمينه، وخسارة المغرور بالأنوار. حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، جزاك الله خير. هذه سؤالات اختبار ثلاثة الأصول وأدلتها. يقول السؤال: اختر الإجابة الصحيحة. الدليل الدال على عموم ربوبية الله على الصحيح هو قوله عز وجل الحمد لله رب العالمين، أو قوله وهو رب كل شيء؟ أيهما الثاني؟ وهو رب كل شيء. الناس في قوله عز وجل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم يشمل الجن والإنس أو الإنس فقط؟ يشمل الجن والإنس. ضع علامة صح أو خطأ مما يناسبه. الراجح أن قوله عز وجل والعصر أي آخر النهار. صحيح. الصبر شرعا حبس النفس عن حكم الله. خطأ، لأنها حبس النفس على حكم الله. املأ الفراغ بالكلمة المناسبة. العلم أو العمل. الخشية شرعا فرار قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا. مع العلم ولا العمل؟ مع العلم. خشية مع العلم. العون والغوث. الاستغاثة طلب العبد العون أم الغوث؟ الغوث من الله عند ورود الضرر. والفائقون كثير، لكن اختير منهم بالقرعة خمسة، وهم يوسف ابن سالم الجهني. موفق إن شاء الله. لكن الله بعده حمادي ابن حمادي أحمد. بعده عبد الله ابن الحميدي العتيبي. هكذا ضبط الاسم حمادي عبد الله بن الحميدي. بعده منصور ابن عبد الله الكثيري. منصور بن عبد الله الكثيري موجود منصور؟ سلام مفضل إن شاء الله. بعده تركي ابن حسن الهزاني. تركي ابن حسن الهزاني بعده الآن إن شاء الله تعالى. عندكم اختبار المقررات الثلاث والحصول على النسخة من المقررات موقوف على هذا الاختبار. هذه النسخة نسخة مقررات أصول العلم مطبوعة في مجلدين أنيقين، وهي على ما يقولون حصرية لأنها لا تباع، فهي توزع توزيعا ولا تباع حتى حين حتى أمد، لكن الآن توزع فقط. فاستعينوا بالله عز وجل في الاختبار. السلام عليكم. استعينوا بالله عز وجل في الاختبار، وبعد ذلك كل واحد منكم يتأكد من كتابة اسمه وجواله وبريده، ثم إذا فرغ من الاختبار عند الإذن بتسليم الورقة يعني بعد ذلك يذهب ويسلم ورقته ويتسلم نسخته، يعني النسخ الأخير، فيذهب يسلم ورقته بعد أن يجيب عليها بما يفتح الله عز وجل عليه، ثم بعد ذلك يستلم النسخة له. وبعد ذلك إن شاء الله تعالى عند الإخوان عشاء، والعشاء هذا لنا جميعا، يعني مو بواحد يمشي على عندنا في نجد يقول الناس موجبينكم. مش معنى موجبينكم؟ يعني جعل لكم حق، هم جعل لكم حق، فأنتم لازم توجبونهم، يعني تحفظون حقهم، فتأكلوا ما تشاءون من الطعام ثم تنصرفون، وفق الله الجميع. لعلكم تساعدون بعض الإخوان، جزاك الله خير. النساء ما أدري والله أنا شوفوا عدل وزعيه وزع الأخوان. هل عندك مجموعة أخرى؟ بسم الله. اللي تصل الورقة يستعين بالله ويجيب. أعطى مجموعة أخرى وزعها مع الأخوان اللي هناك. بساك الله. بسم الله. وابر الله ينك وجه الإخوان. شاب عبد الكثير من الاسقليل
كثير تشفنا في المسجد كنا ماشي.
سلام سلام. لا بعد طابعات جنة فيهم الأخوان هنا. نسخة بعض الجنة سمع واحد سخل لك ورقة هذا انت أطبع ورقة بس خلوه. شيء عشان سيد مكيس أنا. توزيع الأوراق جميعا. منه؟ لا الأخ من يقصون الأخوان. شوف هذا يا شيخ. عطني هذا النوزع اللي ما عنده شيء. Thank you.
الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فإن من مستحسنات الصنائع في جملة من البرامج التدريبية الحكومية وغيرها وجود ما يسمى بيوم الطالب، وهو يوم يراعى فيه حظ الطالب، ولهم في ذلك مسالك عدة. ومن نفائس إصلاح الخلق وسلوك ما ينفعهم حملهم على ما استجد من الأحوال النافعة لهم في العلم والعمل، كالذي اتفق في القرون الوسطى في تاريخ الإسلام من إحداث المدارس، فإن المدارس لم تكن موجودة في زمن الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، ثم أحدثت بعد ذلك، فشهرت جملة من المدارس الإسلامية التي انتفع بها المسلمون حينئذ، ثم انتقلت إلى غيرهم من الحضارات في العالم، ثم صارت عرفا عاما، فلا يكاد يتلقى العلم اليوم في بقاع الأرض إلا فيما يسمى بالمدارس على اختلاف درجاتها. فالانتفاع بما يحدث من الأحوال الملائمة للخلق فيما يحملهم على ما ينفعهم في الدين والدنيا من مستحسنات الصنائع. ومن جملة ذلك حرصنا على إيجاد يوم في كل فصل دراسي في ضمن برنامج أصول العلم يكون فيه حظ للطالب من هذا البرنامج. وهذا اليوم هو يوم الطالب في الفصل الدراسي الأول من برنامج أصول العلم في سنته الثانية 34 بعد 400 و35 بعد 400. وسيكون جدوله على النحو التالي: أولا الإجابة عما بقي من أسئلتكم التي تقدم رفعها في الدروس السابقة من هذا البرنامج، وثانيا برنامج خطابي مختصر يتعلق بأصول العلم، وثالثا توزيع الجوائز للفائزين الفائقين في الاختبار الماضي، ورابعا اختبار هذا اليوم عن الدروس الثلاثة التي سبقت في كتب فضل الإسلام والمفتاح في الفقه والقواعد الأربع، وخامسا تسليم كتب مقررات برنامج أصول العلم، فإنه بحمد الله عز وجل طبعت هذه المقررات في مجلدين، كل مجلد منها فيه المقررات التي في أحد الفصلين، فالجزء الأول فيه مقررات الفصل الدراسي الأول، والجزء الثاني فيه مقررات الفصل الدراسي الثاني، وسادسها أو سادسا الاجتماع على عشاء جامع، فإن القائمين على المسجد تكفلوا جزاهم الله خيرا بعشاء جامع للجميع، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب في ذلك الخير والبركة لنا جميعا. وسيكون الدرس القادم بإذن الله عز وجل في العقيدة الواسطية في درسين إن شاء الله تعالى، أحدهما في الأسبوع المقبل والآخر في الأسبوع الذي يليه، أي في يوم الثامن والخامس عشر من هذا الشهر في التوقيت نفسه من يوم الأربعاء بعد صلاة العشاء. نبتدئ بالإجابة عن أسئلة سبق رفعها فيما سلف. هذا السائل يقول: إن قال قائل على القول بأن الذبح مختص ببهيمة الأنعام، فهل لو قطع حلقوم دجاجة ومريئها ولم يسمي فهل يصح هذا؟ الجواب: إن هذا السؤال لا تعلق له بمسألتنا، ففرق بين الذبح لله وغيره وبين الذبح باسم الله واسم غيره، فهما مسألتان منفصلتان، فنحن كنا نبين مسألة الذبح لله عز وجل وبما تقع به القربة، أما الذبح باسم الله واسم غيره فالحكم فيه واحد، فإن ذبح باسم الله ببطة أو دجاجة أو عصفور أو غير ذلك جاز أكله، وإن ذبحه بغير اسم الله سبحانه وتعالى لم يجز أكله. والذي تقدم بيانه هو اختصاص حصول القربة بالذبح ببهيمة الأنعام، فليس للعبد أن يتبرر بذبح شيء على إرادة إقامة هذه العبادة إلا بذبح واحد من بهيمة الأنعام، ولو ذبح غيرها لغير الله عز وجل فإنه يكون واقعا في الشرك لوجود إرادة التقرب. فلو ذبح حمامة أو عصفورا على وجه التقرب لغير الله عز وجل وقع في الشرك. يقول هذا السائل: هل يكون المتفق عليه في القبول كقبول القرآن يعني في الدرجة، وبصيغة أخرى هل المتفق عليه حجيته كحجية القرآن؟ الجواب: ينبغي أن تعلم أن مورد الاحتجاج الذي يذكر في هذه المقامات له موردان، أحدهما ثبوت النص ورده، والآخر دلالة النص على شيء ما. فورود الشيء وثبوته تارة يكون قطعيا وتارة يكون ظنيا، وكذا دلالته تكون تارة قطعية وتكون تارة أخرى ظنية. والظاهر أن سؤال السائل هو عن درجة الثبوت لا ما يتعلق بالدلالة، فهو يسأل هل ثبوت المتفق عليه المخرج في البخاري ومسلم كثبوت القرآن الكريم؟ يقال إن الواقع في البخاري ومسلم على درجات عدة، فمنها ما هو المتواتر ومنها ما ليس كذلك. والمتواتر عند الأصوليين والفقهاء هو الذي يسمونه بالقطعي، وهو الذي يطلق على القرآن حكما، فإن القرآن صار قطعيا في ثبوته لتواتره واستفاضته، فما كان من الحديث متواترا فهو قطعي الثبوت كالقرآن الكريم. وما دون ذلك من أحاديث الصحيحين فإنه ولو قيل بإفادته للعلم كما هو مذهب جماعة من المحققين، لأن الصحيحين تلقي بالقبول في الأمة طبقة بعد طبقة، فإنه لا يبلغ مبلغ ثبوت القرآن الكريم، فإن ثبوت القرآن الكريم لا يخالجه شك من كل وجه لكونه متواترا بالاتفاق، بخلاف أحاديث البخاري ومسلم ففيها ما هو متواتر ومنها ما هو دون ذلك، لكن الأصل في أحاديثهما الصحة أنهما مما تلقي بالقبول. وهذه قرينة دعت جماعة من المحققين كأبي العباس بن تيمية وأبي الفضل بن حجر إلى القول بأن أحاديث الصحيحين ولو كان شيء منها آحادا فإنها تفيد العلم لا الظن. هذا السائل يقول: نرى في العمل من يتوضأ فيخلع جوربه الأيمن ويغسل رجله ثم يجففها بالمناديل ويرتديه مرة أخرى ثم يخلع اليسار ويغسل رجله اليسرى بعدما كان قد جفف رجله اليمنى ولبس عليها الجورب كما سلف، فهل صح وضوءه على الصفة المذكورة؟ متعلق هذا السؤال عند السائل ما تقدم ذكره من الموالاة، لأن رابط الموالاة عند الحنابلة تأخير عضو عما قبله حتى يجف، أو تأخير آخره حتى يجف أوله في زمن معتدل أو قدره من غيره، هذا مذهب الحنابلة. والصحيح في ضابط الموالاة ردها إلى العرف، وهذا هو الذي كان عليه قدماء الحنابلة من الأوائل والمتوسطين. وأما المذهب فهو كما ذكرنا، لكن الذي يترجح بالدليل هو الاعتداد بالعرف، فمتى حكم العرف بأن الموالاة منقطعة حينئذ حكم بأن الوضوء باطل ولا بد من استئنافه، وإن كان غير قاطع في العرف أكمل ذلك. ومثل هذه الصنيعة ليست قادحة في العرف في حقيقة الموالاة، فهو يخرج رجله من الجورب الذي يلبسه ثم يغسلها ثم ينشفها ثم يردها ثم بعد ذلك يفعل كذلك بالثانية. ولكن له متعلق آخر وهو أن جماعة من الفقهاء اشترطوا أن يكون لبس الخفين عن طهارة كاملة، والطهارة الكاملة لا تتم إلا بغسل الرجل اليسرى، فإذا غسل الرجل اليسرى القدم اليسرى حصلت له الطهارة الكاملة، فحينئذ يلبس الجوربين. فعلى هذا القول يتم غسل قدميه ثم يجففهما إن شاء ثم يدخلهما بعد ذلك، وأما غسل إحداهما ثم إدخالها في الجورب ثم فعل ذلك بالثانية ففيه خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من يرى أن ذلك سائغ ولا يقدح في كمال الطهارة، ومنهم من يرى أنه قادح وأن اللبس لا يكون إلا بعد تمام الطهارة، والأفضل للمرء أن لا يلبسهما إلا بعد تمام الطهارة، والله أعلم. هل يقول هل يصح التقدم على حد الإمام للضرورة كالزحام الشديد في صلاة الجمعة في بعض المساجد في بعض البلاد؟ لا يصح ذلك، الأصل أن المأموم يأتم بإمامه فيكون الإمام متقدما ثم يكون المأموم وراءه، والناس صاروا يوسعون هذا الأمر بضرورات يدعونها، فوقوع الضرورة في ذلك لا يتعلق الحكم فيه بكل أحد، لأن الناس لا رادع لهم إن لم يحملوا على أمور واضحة جلية، ويكتفى في تحديد الضرورة برفعها إلى الجهة المعنية بشأن المساجد. وأما تقدير الضرورة في الأمر العام لكل أحد فهذا مما ينفلت ولا ينضبط. مثاله دعوى طلب الاستسقاء عند حصول الجد، فإن هذا أمر عام في المساجد، فليس لأحد أن يفتئت فيه بأن يقيم صلاة الاستسقاء في مسجد دون سائر مساجد المسلمين، لما يؤول به الأمر بعد إلى التفرق والاختلاف. ومثل هذا الشأن تقدير الضرورات وتسويق العمل بها في الأمر العام، فإن هذا يرجع فيه إلى الجهة المعنية. يقول هل للأيام البيض فضل، وهل ورد فيه أحاديث غير ما ورد في صيام 3 أيام من كل شهر؟ أما من جهة النظر الشرعي فإن الوارد في السنة هو صيام 3 أيام، وورد في حديث جرير وأبي ذر وغيرهما تقدير تلك الأيام 3 بأيام البيض، أي أيام الليالي البيض، فيستحب للإنسان أن يصوم هذه 3 أيام تأكيدا لما ورد فيها خاصة. وأصل السنة هو صيام 3 أيام من الشهر ولو متفرقة، وأما بالنظر إلى أثرها في نفع الإنسان في صحته فإن صيام أيام البيض 3 أنفع للإنسان، لأن الدم يتبيغ فيها ويرتفع، فالأفضل فيها أن يحبس الإنسان نفسه عن الأكل والشراب بالصيام، فيحصل له نفع في ذلك في صحته. ولابن القيم رحمه الله تعالى كلام نافع في ذلك في زاد المعاد. يقول ما هي صفات العالم الكبير والعالم الشاب، وما هي ضوابط الأخذ عن الشاب؟ هذه المسألة جوابها يطول، لكن مما يحسن التذكير به ما ذكره آخرا من قوله ما هي ضوابط الأخذ عن العالم الشاب، وأكتفي بواحد منها لشدة الحاجة إليه، وهو الانتفاع به دون الاستقلال بالأخذ عنه، فإن من نبه من الشباب في أخذه في العلم ينتفع به بالتلقي عنه، لكن لا يستقل بالأخذ عنه بحيث لا يتلقى الطالب إلا عنه، لأن الأمر كما ذكر أبو ابن قتيبة رحمه الله تعالى في تأويل مختلف الحديث من أن الشيطان إلى هؤلاء أقرب ونفوس وحظوظ أنفسهم بها أعلق، أما كبير السن فقد حطمه العلم والورع وتقادم السنين، فالشيطان منه أبعد، فلا ينبغي أن يكون الأخذ عن طالب العلم الناشئ من المجيدين الشباب إلا بقدر ما ينفعك دون أن تستقل بالأخذ عنه عن العلماء الكبار في السن، فإن العلماء الكبار في السن لهم من طول التجربة وكثرة الممارسة وورود الوقائع والحوادث عليهم ما ليس لغيرهم، فهم أعرف بالمآلات ممن دونهم، فتنتفع بالعالم الشاب لكن تجعل لك أخذا عن العلماء الكبار، ويتأكد عدم الاستقلال فيما إذا وقعت الحوادث والنوازل المتجددة فيما يتعلق بالشأن العام، فإن الملاذ فيها هو إلى العلماء الكبار في السن، لأن الوصف المرجح بين هذا وذاك ليست وفرة العلم، وإنما المرجح هو وفور العقل وطول التجربة وهي عند كبير السن، ولا توجد عند صغير السن مهما أوتي من العلم، فإن العالم الكبير في سنه تجدد عليه من الحوادث والوقائع ما لم يمر نصيفه ولا أقل من ذلك على طالب العلم الشاب، فينبغي ملاحظة هذا ورعايته رغبة في حفظ دين العبد. يقول هذا السائل: ما ضابط النوم الثقيل؟ ضابط النوم الثقيل أنه هو الذي يزول به الإحساس المسمى بالشعور، فلا يحس النائم حينئذ على أي حال قائما أو قاعدا أن حوله أحد يتحدث أو يفعل فعلا، فمتى غاب عمن حوله صار النوم ثقيلا.
يقول: لو أخرج الإنسان ريحا هل يلزمه استنجاء أو استجمار قبل أن يتوضأ؟ لا يلزمه ذلك، بل الأمر كما ذكر الإمام أحمد أنها بدعة، فإنما يستنجي المرء ويستجمر إذا خرج منه بول أو غائط، أما الريح فلا، إلا أن تكون ريحا رطبة، والريح الرطبة هي التي يخرج معها بعض الخارج ولا يتميز، فهذه مثلها لها حكم الاستنجاء. يقول: إذا غسل يديه التنتين وبعدما جفت الأولى بدأ يشرع بمسح رأسه فما الحكم؟ الجواب إن هذا حتى على مذهب الحنابلة غير قادح في الموالاة، لأنه لم يجف العضو الذي قبله وهو اليدان، وجفاف اليدين جفافهما معا، فإن جفت الأولى بقيت الثانية على حالها، فحينئذ لا يقطع ذلك الموالاة. يقول: نرغب أن تجزون في الكتابين، يعني المفتاح والقواعد الأربع، هذا فاتنا ذكره، قد أجزت من حضر الدرسين بروايتهما عني. يقول: ما حكم الجماعات في الإسلام؟ تقدم بيان هذا الأصل في فضل الإسلام، وأن الله عز وجل أمرنا بأمر جامع وهو لزوم الجماعة وترك التفرق والاختلاف، قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فالواجب على العبد أن يلزم جماعة المسلمين وأن يحذر التفرق والاختلاف، وهذه إلماعة مناسبة للمقام، وقد لا تكون مناسبة للمستفتي، لأن المستفتي المريد نجاته مثل هذه المسائل المدلهمة يفزع إلى من ذكرنا نعته من العلماء الكبار الذين هم أوفر عقلا وأكمل تجربة. يقول: ما حكم مس الزوجة لذكر زوجها؟ هل ينقض الوضوء أم لا، سواء بشهوة أم بدون شهوة؟ تقدم في المفتاح في الفقه أن مس الذكر لا ينقض الوضوء في أصح قولي أهل العلم، وإنما يستحب الوضوء منه. يقول: ذكرتم أن الشرك الأصغر هو ما يزول به كمال الإيمان، هل المقصود به كمال الإيمان الواجب أو المستحب؟ المقصود به كمال الإيمان الذي يطالب به كل أحد وهو الواجب، لأن المستحب قدر زائد، ومثل هذا الإطلاق موجود في كلام أهل العلم، فإن أهل العلم يطلقون كلمة يريدون بها ما يطالب به كل عبد لا ما زاد عليه، والذي يطالب به كل عبد هو كمال الإيمان الواجب، وتجد مثل هذه العبارة في كلام آخرين، فاجعل منك على ذكر أن مثل هذا الإطلاق
يراد به ما يطالب به كل أحد، لا ما يقع تبررا وتطوعا بالزيادة وهو ما يتعلق به الاستحباب. يقول: ورد عن ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فهل من الممكن أن نعرف شيوخكم وعمن أخذتم العلم وماذا أخذتم من العلم؟ ثم بعد ذلك هل ستعرف أنني يؤخذ عني العلم أم لا يؤخذ عني العلم؟ مثل هذا الأمر مما يقع فهمه غلطا، لأن المبتدئ لا يستقل بمعرفة من يصلح الأخذ عنه، ولو عرف شيوخه أو عرف من أخذ عنه العلم وما العلوم التي أخذها. وحال ملتمس العلم حالان لا يخرج عنهما: الحال الأولى أن يكون مبتدئا في العلم، فهذا يسترشد بمن يوثق بعلمه من العلماء الأكابر، ولذلك كان من مضى إذا أراد أحدهم أن يطلب العلم أخبر والده أو من هو قائم على شأنه وهو أكبر سنا منه، وهو يعلم علماء البلد ممن ظهر فضله ونبله وشهر تعليمه، فيأخذ بيده إليه ويشاوره في أمره فيرشده إلى ما يصلح له. والحال الثانية أن تكون له أهلية في تمييز ما يتلقى، فمتى وجدت هذه الأهلية؟ بعد حال الابتداء، فإنه حينئذ يمكنه أن يميز ما يلقى إليه من العلم تارة بالكتب التي تدرس وتارة بالمسائل التي تذكر، لأنه ابتدأ أخذه للعلم عمن يوثق به. ولهذا كان من مضى من الطبقة السابقة يوجد فيهم هذا الأمر واضحا جليا، فمن تلك الأخبار أن بعض ملتمسي العلم ممن كان صغيرا، وهو الشيخ محمد السبيعي مد الله في عمره قاضي التمييز السابق، أراد أن يذهب إلى الرياض، فقال لوالده: أريد أن أطلب العلم في الرياض. فأخذه والده إلى الشيخ محمد بن إبراهيم، لأن هذا المبتدئ لا يميز عمن يؤخذ العلم، لكن والده يعرف المعلم الذي ينفعه. فلما جاء إلى الرياض ورأى الشيخ محمد معلوماته لم يدخله في حلقته، وأمره بأن يلتحق بحلقة أخيه الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم، وأن يقرأ عليه المختصرات في التوحيد والأجر الرومية في النحو والرحبية في الفرائض، فترقى هكذا حتى حصل العلم الذي حصله، فكذلك كانوا يفعلون. فمتى كان المرء مبتدئا استرشد بوالده، فكما تسترشد بوالدك في الذهاب إلى الدراسة النظامية، استرشد بوالدك في الذهاب إلى العلماء الذين يؤخذ عنهم العلم، وهو له من البصيرة والاستئناس بأهل العقل والتجربة ما يعينك. وأما أنت في حال الابتداء فلا يمكن أن تستقل باختيار من تحمل عنه العلم، والناس بفطرتهم يميزون العلماء، فإن الله عز وجل تكفل بإظهار دينه، ومن إظهار دينه أن الله عز وجل يجعل لأهل الحق من العلماء ما يدل عليه. ومن تلك الأخبار أن رجلا أخبرني أنه مرة لما في ابتداء صلاحه زين له أن يذهب إلى بلد من البلدان خارج هذه الدولة، فتشفع بجدته عند والده ليأذن له بالذهاب، فقالت له جدته وهي امرأة عجوز في مدينة بعيدة عن حواضر العلم، قالت: نعرف أن الذي يريد العلم إما أن يذهب إلى الرياض عند الشيخ ابن باز أو يذهب إلى عنيزة عند الشيخ ابن عثيمين. هذه عجوز، لكن العلم والحق ظاهر لا يحتاج إلى فلسفة زائدة، هو ظاهر وأهله ظاهرون لا يحتاجون إلى تكلف، والحمد لله رب العالمين. هذه البلاد ميزها الله عز وجل بأهل علم وفضل، يأخذ طالب العلم عنهم علمه. وأما ما بعد ذلك من السؤال: من شيوخك وماذا أخذت من العلم وماذا ونحو ذلك، هذه الأمور ليست معروفة في قطرنا، وما كان أهل العلم يفعلون ذلك. ولو أنكم رأيتم الترجمة التي أملاها الشيخ عبد العزيز بن باز عن نفسه، قال: كثر طلب الإخوان علينا في أن نملي شيئا من ترجمة حياتنا، فأقول
أنا عبد العزيز بن عبد الله بن إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى في ترجمته. هو أخبر أن بعد الإلحاح الإخوان، وهذا كله بعد عمر 65 وكل أيضا 70، أما ما دون ذلك كانوا يحبسون أنفسهم عن هذه الأمور لأن فيها شهودا لحال النفس، وإذا أراد الإنسان أن يعرف بنفسه عرف بإيجاز. وأما الآن صار من الفتنة ما اجتره بعض الخلق من خارج هذه البلاد من البلاد الغربية وغيرها بما يسمى بالتعريف بالمحاضرة، يعني الذي يلقي المحاضرة فيقدمون بين يديه ويقولون هو فضيلة الشيخ المحدث فلان ابن فلان ابن فلان نشأة صالحة وتلقى العلم عن شيوخ بلاده إلى آخر هذا الكلام. هذا العاقل ما يرضى يقال بين يديه هو فضيلة الشيخ فلان ونشأ نشأة صالحة. أما الآن لما للأسف مرجت العهود وتغيرت الأحوال صارت هذه الأمور عند الناس عادة. ومن الأخبار التي اتصل بعلمها أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى ورده خطاب من رئيس محاكم أبها شيخنا الشيخ إبراهيم الحديثي رحمه الله تعالى، وقد كتب في آخر هذا الخطاب الشيخ إبراهيم الحديثي. فقال الشيخ بن باز اتصلوا عليه، فكلمه الشيخ بن باز قال يا شيخ وردنا خطاب من عندك في كذا وكذا. قال نعم يا شيخ هذا الخطاب من عندي. فقال الشيخ في آخره الشيخ إبراهيم الحديثي قال والله يا شيخ ما كتبت أنا، كتبها ولدي. قال ما كتبت أنا، ما كتبت لأني كنت مريض وولدي كان نائب في المحكمة فحرر الخطاب على اسم الشيخ وكتب عن أبيه الشيخ وهو شيخ. لكن الشيخ ابن باز انظر استعظم أن يقول أحد من العلماء يقول عن نفسه الشيخ. ومن تلك الأخبار الذي ذكرته لكم يعني في قصة الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف والشيخ سعد، ومنها أيضا أن الشيخ عمر بن محمد بن سليم رحمة الله عليه جاء في عهد الشيخ عبد الله بن حميد واقعة في القضاء في الخصومة بين متخاصمين في أرض، فقال أحدهما إن هذه الواقعة قد حكم فيها القاضي السابق عمر بن سليم ولدي صك منه، فأمر الشيخ بإحضار الصك. فجاهد الرجل بالمدعى عليه بالصك وعرضه على الشيخ وقرأوه عليه، قرأوه على الشيخ عبد الله بن حميد. فقال الشيخ عبد الله ننظر ونرد لك وتجون في وقت آخر. ثم سأل الشيخ كتبة المحكمة الموجودين ممن كان مع الشيخ هذا الكتاب خط الشيخ عمر بن سليم ولا ما هي بخطه، اتفقوا على أنه خطه. ثم استدعى بعض طلاب الشيخ عمر بن سليم الذين هم خارج القضاء ودائرته فعرض عليهم الكتابة وقال لهم هذه الكتابة هي كتابة الشيخ عمر بن سليم وهذا خطه، فاتفقوا جميعا على أن هذا خط الشيخ عمر بن سليم. فلما جاء موعد الجلسة بين المتخاصمين قال الشيخ لحامل الصك نحن ترى عرفنا الموضوع كله، وما اعترفت وقصرت ولا تراني سجنتك. قال يا شيخ أنا بعترف بس تجعلني في أمان. قال أنت في أمان لكن علمني وش سالفتك. قال بقيت 3 سنوات وأنا أخذ من صكوك الشيخ عمر وأقلد خطه حتى أتقنت خطه فكتبت هذا الصك المزور 3 سنوات. فلما حكم الشيخ في القضية وخرجوا من عنده قال له كتبة المحكمة اللي كانوا مع الشيخ عمر بن سليم قالوا له يا شيخ كيف عرفت وأنت أعمى؟ قال لأن آخره مكتوب الشيخ عمر بن محمد بن سليم والشيخ ما يكتب عن نفس الشيخ، يقول آخره مكتوب الشيخ عمر حرره الشيخ عمر بن محمد بن سليم والشيخ ما يكتب عن عمره شيخ. والآن بعض الإخوان يأتون يقولون الشيخ فلان يقول كذا ويسوي كذا وكذا وأنت تنقل أشياء هذه، نحن ننقل على من كان عليه الجادة قديما، الناس حدث لهم تغير واختلفت أحوالهم، لكن العلماء الذين كانوا من قبل كانوا يعرفون قيمة العلم وقيمة الدين وهمية الدين، وإذا حصل نقص في بعض الأزمان ينبغي تصحيحه وإصلاحه ما ينبغي البقاء عليه. مثل يعني بعض الإخوان قد يستغرب بعض هذه الأشياء، مثل الإخوان يجلسون معنا وظهورهم إلينا وننبههم إليها يقول يا أخي ما سمعنا أحد من المشايخ، كل الناس تجي تحضر الدروس وجالسين ظهورهم إلى هذا، فكان ماذا إذا أخل بعض الناس بالأدب واستمرأه بعض المعلمين؟ ليس هذا أصلا، لكن قبل ما يفعلون هذا، ولا يجلس الطالب بظهر شيخه ويجعل له ظهر شيخه، أنت في المجلس ما يجلس أحد عندك بهذه الصورة. فالمقصد العبرة أن الإنسان إذا أراد تكميل هذه الحقائق ينظر إلى المقتدى بهم ممن سبق والحال التي كانوا عليها وينظر إلى ما كان عليه السلف رحمهم الله تعالى. تعالى فيقتدي بطريقة فإنها أسلم وإن تغيرت أحوال الناس. يقول هذا السائل: يقع لطالب العلم أن يكون مشتاقا منتظرا لبعض الدروس دون بعض، وبعضها يتعجل الخروج منها، فهل في ذلك خلل؟ الجواب: إن كان الحامل له على ذلك حصول النفع من تلك الدروس دون غيرها فهذا لا بأس به، وينبغي أن يجاهد الإنسان نفسه في الصبر على العلم ولو كان الانتفاع قليلا من معلم وكونه كثيرا من آخر، فينبغي أن يصبر لأنه بهذا الجلوس يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة، فينبغي أن يحرص عليها ويجاهد. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. يقول: ذكرتم في المتن التشهد الأخير والجلوس له والتسليمتين، فذكر التشهد الأخير ألا يكفي عن قول الجلوس له والتسليمتين؟ لا، لا يكفي له لإمكان إيقاعه حال القيام، لأن التشهد الأخير هو قولي والجلوس له والتسليمتين فعلي، فلا بد من الإتيان بهما في العبارة لاحتياج المصلي إليهما في الركنية. يقول: معذرة شيخنا الحبيب، عبارة أن الله موجود غير صحيحة، لأن الله الواجد لكل شيء، ولأن الموجود لا بد له من واجد أوجده. يقول: لأن الله الواجد لكل شيء، يعني الموجد يقصد، لأن الله الموجد لكل شيء، ولأن الموجود لا بد له من واجد أوجده. هذا سؤال ولا وش ذا؟ يقول: عبارة أن الله موجود غير صحيح، هذا من سؤال إنسان يسأل، أما بعلم هي بهذه طريقة التعليم. طريقة التعليم أن تتيقن أن الكلام الذي تقوله صحيح، وهذا الكلام ليس بصحيح، لأن صفة الوجود وغيرها من الصفات هي صفات ثبوتية في الحياة. إذا أثبتنا لله سبحانه وتعالى الحياة وهي صفة من صفاته، فإن الله عز وجل جعل هذه من صفته الثبوتية المتعلقة بذاته، فهو سبحانه وتعالى اتصف بها، لا أن غيره منحه الحياة، فصار الله سبحانه وتعالى حيا. ويبين ذلك لك الحديث الذي في صحيح مسلم من حديث الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنها، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك منك، فهو يستعيذ بالله من الله سبحانه وتعالى. فصفة الوجود هي صفة ثبوتية من صفات الله عز وجل التي اتصف بها في ذاته لكماله، وهذه الصفة تذكر على وجه الخبر عن الله سبحانه وتعالى. وأما الذي اختاره الله عز وجل لنفسه من المعاني الدالة على ذلك فهي اسم الحق وصفة الحق، ذلك بأن الله هو الحق، لكن يقال خبرا عن الله عز وجل بأنه موجود. ذكر هذا المعنى أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم. يقول: هذا كاتب السؤال في منديل، جزاه الله خير، ربما وجد إلا منديلا، لكني لما رأيت ذكرني بشيء يسمونها الرسائل الحريرية. هذه رسائل كانت بين بعض العلماء في الجهاد ضد الإنجليز في الهند، فكانوا يستعملون الخامات التي من الحرير لأجل أن يمرروا هذه الرسائل، فيراها الجند الإنجليز يظنونها خاما للبيع، فتمشي هذه الرسائل وتصل بينهم. فهذا الأخ جزاه الله خير ذكرنا بتلك الواقعة. يقول: ليس المعروف عن ابن تيمية هو التوقف في مسألة النذر بسبب تعارض مدح من أوفى به وكونه منهيا عنه كما جاء في الحديث؟ لا، ليس هذا هو المعروف، والذي نسب هذا إلى ابن تيمية فقد أخطأ عليه، وإنما توقف ابن تيمية عن التحريم مع جزمه بالكراهة، فهو توقف عن معنى خاص وهو التحريم، أما الكراهة فهو يقطع بها. فإن تلميذه ابن مفلح رحمه الله لما ذكر المذاهب ذكر كلام ابن حامد كأنه مكروه، ثم قال: وتوقف شيخنا في تحريم، يعني بعد جزمه بالكراهة، فهو يرى أنه مكروه ويتوقف في التحريم. وكلام أبي العباس بن تيمية يعول في معرفة في المسائل الفقهية على ما في كتاب الفروع وغير من كتب ابن مفلح، لأن أبي العباس له كلام متعدد، وكان أعرف الناس بكلامه في مسائل الفقه هو تلميذه ابن مفلح، شهد له ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول هذا السائل: يقول: حديث من كان له شعر فليكرمه، هل هو مقتصر على شعر الرأس أم اللحية؟ هذا الحديث كل شعر، وهو حديث صحيح رواه داود وغيره، فكل شعر يؤمر بإكرامه، وذلك بمشطه وتطيبه وغير ذلك من وجوه الإكرام. يقول: هذا من المعروف الوارد في السنة أن أهل الجنة يتحسرون على ساعة لم يذكر الله فيها ليرتفع درجة في الجنة. السؤال: أليس من العذاب الحسرة؟ وكيف يكون ذلك في الجنة؟ الجواب: إن الحديث الوارد في ذلك وهو حديث ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة لم يذكر الله سبحانه وتعالى فيها، فالحديث الوارد في ذلك ضعيف، ولو قيل بصحته فإن هذا الحديث محمول على حالهم عند الموقف، ففي حالهم عند الموقف وورود الحساب يكون تكون حسرتهم، وأما في دار الجزاء وهي الجنة فإنه لا حسرة فيها على من دخلها. يقول: ما الرد على من يقول إن الكعبة صنم تعبدونه وتذبحون له؟ الرد عليه أن يقال إن هذه دعوة باطلة، فالعبادات التي تجعل عند الكعبة هي بأمر الله عز وجل لله عز وجل. وفي الصحيح من حديث زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أما والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، يعني الحجر الأسود، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فهو أخبر عن أن هذا حجر وكذا كل الكعبة، وأن ما نفعله من الأحكام المتعلقة بها فهي بأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي تفعل قربة لله عز وجل لا إلى غيره. يقول: ما الدليل على أن الدعاء ينقسم إلى قسمين؟ الدليل على ذلك استقراء الأدلة الواردة في الكتاب والسنة، فاستقراؤهما نتج منه أن الدعاء لا يخرج أن يكون دعاء مسألة أو أن يكون دعاء عبادة. يقول: ما تعريف البراءة وماذا تتضمن؟ أصل البراءة المباعدة والمزايلة، فكل ما يندرج في اسم المباعدة والمزايلة عن الكافرين هو من جملة البراءة، ومنه ما يكون من الكفر عندما يقع فيه العبد، ومنه ما يكون محرما وكبيرة من الكبائر. وأصل البراءة كما قال أبو العباس بن تيمية البغض، وما يتفرع عنه من عدم مجالستهم ولا مقاربتهم ولا مساكنتهم، كل ذلك من الفروع التي ترجع إلى هذا الأصل. هذا السائل يقول: ما هي الصفة الثابتة في رفع اليدين في الدعاء؟ الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين في الدعاء متعددة، وأحسن من بيّن تلك الصفات هو أبو الفرج ابن رجب في شرح الحديث العاشر من الأحاديث النووية، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: فذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب. فبين ابن رجب عند هذا الحديث الصفات المتعددة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين، وأشهر تلك الصفات عن النبي صلى الله عليه وسلم هو رفعهما مقابلتي الوجه، فيرفعهما مقابلتي الوجه، وهل يكون حال رفعهما مفرقا بينهما أم جامعا بينهما؟ والأظهر أنه يكون جامعا بينهما من غير تفريق، فيضم إحدى يديه إلى الأخرى، فتكون كل واحدة إزاء الثانية لا في بطنها، فلا تجعل في بطنها، وإنما تجعلان متجاورتين، ويجعلهما في قبالة وجهه. وأهل العلم مختلفون في مسألة المقاربة والمباعدة، لكن الذي ذكرته لك هو ظاهر الأحاديث، وهو اختيار الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى. وذكر ابن قاسم أنه لا يعرف، العاصم رحمه الله لا يعرف أصلا للمباعدة بين اليدين في الدعاء. هذا يقول: مثل ماذا الغوائل في هذا الزمان التي تفسد الوصول المقصود؟ يعني في الزمان في العلم، من أكثر الغوائل المفسدة للمتزاملين في العلم طرد الاجتماع على غيره، فتجدهم يجتمعون على العلم ثم يطردون هذا الاجتماع بحيث يكون دائما، فيجتمعون بعد ذلك على المؤانسة حتى يغدو اجتماعهم على العلم بعد ذلك لأنس أحدهما بالآخر، فإذا غاب أحدهما غاب معه الآخر، لأنهما لم يراعيا ما يقيم المنفعة بينهما من الزمانة، وهو أن يحصر ذلك بما تتحقق به منفعته، وما عدا ذلك من المؤانسة فيكون بقدره. فلهما أن يجتمع مرتين أو ثلاثا في الأسبوع في جلسة أو طلعة أو نحو ذلك، وأما أن يكون دأبهما الاجتماع يوميا على المؤانسة فهذا يؤول بهما إلى أن العلم الذي اجتمع عليه يكون اجتماعهما عليه مؤانسة، فيأنس أحدهما بالآخر فيه، فإذا غاب أحدهما تركه الآخر، أو انقطع أحدهما انقطع عنه الآخر، فالزمالة يراعى فيها الإعانة على حصول المقصود الأعظم من النفع، فإن وجد أنها تخل به فهذا من أعظم الغوائل المفسدة له. نكتفي بهذا القدر، ونواصل إن شاء الله تعالى الجواب عن بقيتها في مجلس آخر، إما بعد الدروس وإما في اليوم إن شاء الله تعالى الثاني الذي يكون في الفصل الدراسي الثاني. بعد هذا يوجد برنامج خطابي مختص، فهناك بعض الإخوة يريدون أن يلقوا عليكم كلمات، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها. مقدمهم وأولهم في من يتحدث أخونا إمام المسجد الشيخ ناصر جزاه الله خير، فليلقي كلمته. موجود الشيخ ناصر؟ تفضل يا شيخ. سلام.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، فوالله ما كان لي أن أتحدث وفي حضرة شيخي، وما ذاك إلا استجابة لطلب فضيلته وفقنا الله وإياه إلى كل خير. أيها الأحبة الكرام، هذه بعض الوصايا التي أوصي بها نفسي وإخواني، وأسأل المولى عز وجل أن ينفع بها القارئ والمستمع. الوصية الأولى تقوى الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فهي وصية الأولين والآخرين بأن يتقوه. وقد خص الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. والتقوى كما عرفها علي رضي الله عنه: الخوف من الجليل، والعمل في التنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل. وقد عرفها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقوله: التقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. وأما الوصية الثانية فالوصية بالحرص على طلب العلم الشرعي. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وروى البخاري ومسلم من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال بعض أهل العلم: من لم يفقهه في الدين لم يرد الله به خيرا. وأختم أيها الأحبة الكرام بهذه الوصية، وهي الوصية بالحرص على الدعوة إلى الله تعالى، فهي وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وفي الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا وأسأل المولى عز وجل أن كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هنا رجب عبد الرازق.
الحمد لله بارئ النسم وسابق النعم وكاشف النقم ذي اللطف والحكم والجود والكرم، أحمده على ما قضى به وحكم وأشكره على ما من به وقسم، وأشهد أن لا إله إلا هو إله أحصى فعلم ومليك عز فحكم، شهادة أتخلص بها يوم القيامة من جهنم وأنجو بها في معادي من جميع اللمم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف الأمم وأكرم الخلق من القدم المنعوت بأحسن الشيم والمبعوث كافة إلى العرب والعجم صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به من الحياة إلى الممات. إخواني طلاب العلم عامة والمغتربين خاصة، عليكم بالعلم والاستزادة منه، فقد أمر الله نبيه بالاستزادة منه في قوله تعالى وقل رب زدني علما، وبين صلى الله عليه وسلم فضل طلب العلم في الحديث الذي رواه مسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فخذوا العلم من أهله وهم العلماء المخلصون الراسخون، وتعلموا منهم الأدب قبل العلم وحسن الظن بهم، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: فإنهم عن علم كامل نطقوا وببصر نافذ سكتوا، فمن أراد أن يسلم فليكن هديه كهديهم، فإذا تكلموا تكلم بكلامهم، وإذا سكتوا سكت كما سكتوا. وما أجمل قول أبي حيان الأندلسي رحمه الله: يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإطراق العلوم، ما يدري الجهول أن فيها غرام الحق عن الطريق المستقيم، وتلتمس الأمور عليك حتى تصير إلى الله الذي فيها هذه البلاد المباركة التي أمكم في تعلمه وتعليمه، كما علمنا وأرشدنا شيخنا الفاضل الشيخ صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي حفظه الله ونفع بعلمه: ونية للعلم رفع الجهل عن نفسه فغيره من النسم، وبعده التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زكن. ثم أسأل الله التوفيق. والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان، ويرده المخذول من حرمانه لا تشغلنا اللهم بالحرمان. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وصلى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
الحمد لله رب العالمين. الصلاة
تقدم محمد أو رفع مكانه.
الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الكرام، لا يخفى على أحدكم شرف العلم وفضله وعلو منزلة طالبه في الدنيا والآخرة. ولا يسع المقام أن نذكر ما جاء فيه من الآيات والأحاديث والآثار، ولكن نتحدث عن فصل من فصوله ولازم من لوازمه، ألا وهو حفظ العلم. فمما تواتر عند العلماء وتوارثوه كابرا عن كابر أن الحفظ أساس العلم، وأن من حفظ المتون حاز الفنون. فلم يزل العلماء رحمهم الله تعالى يحثون على حفظ العلم ويأمرون به. قال عبيد الله بن الحسن: وجدت أحضر العلم منفعة ما وعيته بقلبي ولفته بلساني. وقال ابن الجزري رحمه الله تعالى: وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف. وقال آخر: أأشهد بالجهل في مجلس وعلمي في البيت مستودع، إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للعلم لا ينفع. وذكر عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه قال: حفظنا قليلا وقرأنا كثيرا، فانتفعنا بما حفظنا أكثر من انتفاعنا بما قرأنا. وبلغ من قوة حفظ أحدهم حتى قال عن نفسه، وهو الإمام الشعبي رحمه الله تعالى: ما كتبت سوداء في بيضاء قط، وما سمعت من رجل حديثا قط فأردت أن يعيده علي. وذكر عن الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى قوله: ما كتبت شيئا إلا حفظته. وقال الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى: كل علم لا يدخل مع صاحبه الحمام فلا تعده علما. وإن كنت أيها الكريم ممن يشكو ضعفا في حفظه وقلة في محفوظه، فاسمع كلام أبي عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى حيث يقول: وأي عضو كثرت رياضته قوي، بل كل قوة فهذا شأنها، فإن من استكثر من الحفظ قويت حافظته. ومما يعينكم إخواني طلاب العلم على الحفظ ومراجعته وجود برنامج مصاحب لبرنامج أصول العلم، وهو برنامج عرض المحفوظات المتعلقة بمقررات برنامج أصول العلم، واختير فيها ما لا بد من حفظه منها، وهي 6 كتب. أولها كتاب 3 الأصول وأدلتها، ثم كتاب المفتاح في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ثم كتاب معاني الفاتحة وقصار المفصل، ثم كتاب 40 النووية، ثم العقيدة الواسطية، فكتاب التوحيد. ويعقد هذا البرنامج عصر كل جمعة وسبت بجامع مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه بحي الجزيرة، فأحث نفسي وإخواني الطلاب على الالتحاق به والانضمام في صفوف طلابه. نسأل الله العظيم أن ييسر لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا ويعفو عنا، وأن يغفر لشيخنا ووالديه وكل المسلمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الأخ عمر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
الحمد لله عز وجل، وصلى الله وسلم على نبيه المبعوث بالدين الحنيف الأكمل، وعلى آله وصحبه ومن دينه حمل. أما بعد، فهذه مقطوعة صغيرة كتبت أبياتها على عجل، وأنشدت حروفها على خجل، رغبة ماسة في تحصيل الأجر، ومشاركة بناءة
في بناء هذا البرنامج النافع. رحل الأحبة مع الربوع الداري، والحزن أشعل جمرة الأفكار، والدمع شق على الخدود طريقه، والحرف عاد يئن بالأشعار. في كل أسبوع أموت صبابة، وأحن للأصحاب كل نهار. الليل جنة، فقف بنا يا ساري، نوخ ركابك عند ذاك الغار، وانفض غبار الدهر عن جنباته، فهناك مولد أمة المليار. كان الظلام على البسيطة جاثم، والفجر في أحشائه متواري، والحق معتزل يعالج جرحه، مستوحش من صولة الأشرار. فتبددت حتى تبدت للعيان غمامة، مطرا تهل وليس كالأمطار. نظراته بين السحاب، وقلبه متعلق بعباءة الإسفار. جاء البشير مؤرج برسالة، جبريل حاملها رسول الباري. اقرأ 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 حروف المجد في كلماتها، واصدع بها في السر والإجهار. وتكشفت حجب السواد، وأشرقت شمس تبدد ليلة الكفار. الدين يا قومي منارة عزنا، فحذاري من سبل الضلال حذاري. يمضي بنا ركب الدقائق للردى، وغدا سيعرف صادق ومماري. يا سعد من حاز الكتاب يمينه، وخسارة المغرور بالأنوار. حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. جزاك الله خير. هذه سؤالات اختبار ثلاثة الأصول وأدلتها. يقول السؤال: اختر الإجابة الصحيحة. الدليل الدال على عموم ربوبية الله على الصحيح هو قوله عز وجل الحمد لله رب العالمين، أو قوله وهو رب كل شيء؟ أيهما الثاني؟ وهو رب كل شيء. الناس في قوله عز وجل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم يشمل الجن والإنس، أو الإنس فقط؟ يشمل الجن والإنس. ضع علامة صح أو خطأ مما يناسبه. الراجح أن قوله عز وجل والعصر أي آخر النهار. صحيح. الصبر شرعا حبس النفس عن حكم الله. خطأ، لأنها حبس النفس على حكم الله. املأ الفراغ بالكلمة المناسبة. العلم أو العمل. الخشية شرعا فرار قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا، مع العلم ولا العمل؟ مع العلم. خشية مع العلم. العون والغوث. الاستغاثة طلب العبد العون أم الغوث؟ الغوث من الله عند ورود الضرر، والفائقون كثير، لكن اختير منهم بالقرعة خمسة، وهم يوسف ابن سالم الجهني. موفق إن شاء الله. لكن الله بعده حمادي ابن حمادي أحمد. بعده عبد الله ابن الحميدي العتيبي. هكذا ضبط الاسم حمادي عبد الله بن الحميدي. بعده منصور ابن عبد الله الكثيري. منصور ابن عبد الله الكثيري موجود. منصور سلام موفق ان شاء الله. بعده تركي ابن حسن الهزاني. تركي بن حسن الهزاني. بعده الآن إن شاء الله تعالى عندكم اختبار المقررات الثلاث والحصول على النسخة من المقررات موقوف على هذا الاختبار. هذه النسخة نسخة مقررات وصول العلم مطبوعة في مجلدين أنيقين، وهي على ما يقولون حصرية لأنها لا تباع، فهي توزع توزيعا ولا تباع حتى حين حتى أمد، لكن الآن توزع فقط. فاستعينوا بالله عز وجل في الاختبار، فاستعينوا بالله عز وجل في الاختبار، وبعد ذلك كل واحد منكم يتأكد من كتابة اسمه وجواله وبريده، ثم إذا فرغ من الاختبار عند الإذن بتسليم الورقة يعني بعد ذلك يذهب ويسلم ورقته ويتسلم نسخته، يعني النسخ الأخير، فيذهب يسلم ورقته بعد أن يجيب عليها بما يفتح الله عز وجل عليه، ثم بعد ذلك يستلم النسخة له. وبعد ذلك إن شاء الله تعالى عند الإخوان عشاء، والعشاء هذا لنا جميعا، يعني مو واحد يمشي على عندنا في نجد والناس موجبينكم. مش معنى موجبينكم؟ يعني جعلي لكم حق، هم جعلي لكم حق، فأنتم لازم توجبونهم يعني تحفظون حقهم، فتأكلوا ما تشاءون من الطعام ثم تنصرفون، وفق الله الجميع. لعلكم تساعدون بعض الإخوان، جزاك الله خير. النساء ما أدري والله أنا أشوفه عدل، وزعيه وزع الأخوان. إذا عندك مجموعة أخرى سم بلا سم. اللي تصل الورقة يستعين بالله ويجيب. أطلع مجموعة أخرى وزعها مع الأخوان اللي هناك. جزاك الله خير. سم
وابا الله ينفوز الاخوان
شباب عبد الكريم من الصليب
كثير شفنا في المسجد
سلام سلام. لا بعد طابعات نجل نعطيهم الأخوان هنا نسخة طاعة الجنة سمع واحد سخذ لك ورقة هذا انت أطبخ ورقة بس توزيع الأوراق جميعا منهم؟ لا خل أخ لن يحصل الأخوان شوف هذا يا شيخ عطنا هذا خلوزة اللي ما عنده شيخ